بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، عجل الله فرجه الشريف واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل الكلام بنا إلى المسألة 860. قال المصنف فيها: إذا تعذر ذبح الحيوان أو نحره لاستعصائه أو لوقوعه في أو الأو، ما تفيد التخيير هنا أعزائي، هاي الأو مو للتخيير، لو تفيد التخيير برأيكم شو تقولون؟ وإنما شنو العد؟ بل قال لوقوعه في بئر أو موضع ضيق على نحو لا يتمكن من ذبحه بالنسبة للمذبوح أو نحره بالنسبة للمنحور، يعني ما يجب ذبحه والذي يجب نحره، وخيف موته هناك لأنه استعصى بعد، فشنو الحكم؟ يقول جاز أن يعقره في غير موضع الذكاء، يدش بسكينة في بطنه في ظهره في فوق ذه، هو هذا يعتبر، هو هذا التذكير. قال جاز أن يعقره في غير موضع الذكاة برمح أو بسكين أو نحوهما مما يجرحه ويقتله. فإذا مات الحيوان اللي إحنا نريد ذبحه أو نحره بذلك العاقر طهر وحل أكله، يحل ويجوز أكله، وتسقط فيه شرطية الاستقبال. الاستقبال هنا أنا ما نشترطها بي، ليش؟ لأن هو استعصى بالجهة، طبعا هو إذا مستعصي باتجاه القبلة خوب كان بها ونعمة، ما عندنا فيه إشكال، ولكن لو كان متجه على غير اتجاه القبلة فيقول هنا أنا يسقط مسألة الاستقبال. نعم، لابد من توفر سائر الشروط المعتبرة في التذكية، يعني احنا من سقطنا شرطية الاستقبال ما راح نسقط شرطية التسمية والإسلام وأن تكون السكين من حديد والقصد وإلى آخر الكلام اللي تو من الشروط المرة الذكر. وقد مر في فصل الصيد جواز عقر المستعصي والصائل بالكلب أيضا، يعني هذا مو خاص مثلا بس بالسكين، يصير يعني الكلب هو حال السكين، أجلكم الله الكلب حال السكين، فيجوز أنه أستعمل الكلب لعقر الحيوان المستعصي، مثلا شات انحصرت في مكان بعد ما أقدر أنا أسحبها تموت، فش أسوي؟ أديك حبسة تشينة لو أهد عليها كلب يعضها حتى يقتلها، ما في إشكال، تعتبر حلال مع شروط، مع توفر سائر الشروط الأخرى غير الاستقبال، هاي لو لم تكن الذبيحة باتجاه الكعبة المشرفة. واضحة المسألة إن شاء الله. المسألة اللي بعدها مسألة 861. الصائل اللي منهزم، يعني الحيوان الهارب، مثلا شات مو من عادتها تهرب، البقر إذا صال والفرس إذا صال يعني ينهزم، يصير يعني يجن جنونه ويصبح كالحيوان البري يهرب بعد، فهذا شنو حكمه؟ يقول حكمه يصير أنه أنت تذبحه، يصير العفو حتى تضرب طلقة وكذا، يعني حال الصيد، يعني أنزلناه بمنزلة البري يسموه صائل. واضح؟ قال ذكاة الجنين ذكاة أمه، الجنين اللي في بطن أمه، من نذبح إحنا الحيوان ونجد في بطن الأم جنين، هذا الجنين يحل أكله لو ما يحل أكله، نقول هذا الجنين نقسمه قسمين. اول شيء طبعا احنا فارضين انه هو من ذوات مما يجوز اكله، لانه امه يجوز اكله، تمام؟ فايش راح نقول؟ نقسم، نقول هذا الجنين اذا خرج حيا لو خرج ميتا، اذا خرج حيا خب ياخذ حكم الحي، كنت تذبحه انت اذا من 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 ما يمكن ذبحه، وتنحر اذا كان مما ينحر. واضح؟ هذا اذا خرج حي، لكن هو مو هنا السؤال، احنا نذبح البقرة نذبح الشات ولما نفتح بطنها ولما تموت ونصلخ الجلد مالها نجد جنين في بطنها، فشنو حكمه؟ نقول حكمه هذا عندنا بي نقول عليه حلال، يعني حل وإن كان أخرجنا ميتا، حلال إذا ذكينا أمه، ذبحنا أمه وخرجنا لقينا ميت فهذا يحل، بس بشروط مو مطلقا، يعني مو كل جنين هو احنا راح نحلله، عندنا بيه شروط، خلينا نشوف هاي الشروط شنو. اللي هنا احنا عندنا بالعراق يسموه القوزي، يعني القوزي. طبعا القوزي هو مصطلح يطلق على كل صغير، اي بس احنا هنا يعني بالخصوص يعني في الغنم مثلا كذا نقول عليه قوزي، هذا الصغير يعني اللي ببطن امه يطلع، هذا حتى يصير لحمه غالي وكذا يعتبر من هالقبيل. فقال ذكاة الجنين ذكاة امه، فاذا ماتت امه بدون تذكيه، احنا قلنا ذكاته مشروطه بذكاه امه، فاذا امه ماتت بدون تذكيه فهنا عندنا بها تفصيل، نقول اذا فان مات هو في جوفها حرم اكله. ليش؟ مو قلنا يتذكى بذكاه امه؟ اي طيب ما هي امه اصلا ما ذكيناها، الام اذا ما ذكيت لا يذكى جنينها. بس عندنا طرق، يعني انا شفت يعني بقره ماتت حامل وماتت، فتحوا بطنها هم ورد تقريبا نصف ساعه اكثر، والله يمكن من نصف ساعه تقريبا ساعه، فتحوا بطنها وطلعوا الجنين مالها، الجنين فيه رمق حياه يعني يتحرك وكذا، وذبحوا يحل ما في اشكال يعني. فاذا ماتت الام وامكن اخراجه وتذكيته ما عندنا بيشكال، هذا مذكى يعتبر. لكن هنا يقول فان مات هو في جوفها، في جوف الام الميته، حرم اكله، وكذا هم يحرم اكله اذا اخرج منها حيا فمات بلا تذكيه. اذا خرجناه حي وما ذكيناه فايضا ومات بعد ذلك فيعتبر هذا ميت. واما اذا اخرج حيا، إذا أخرجنا حيا فذكي حل أكله، يعتبر مذكى، ذكي ويحل أكله ما في إشكال. وإذا ذكيت أمه، زين إذا ماتت أمه، إذا ماتت أمه فإحنا لو هو يخرج حي لو ميت. الآن إذا ذكيت أمه، قال وإذا ذكيت أمه فمات في جوفها حل أكله، يحل أكله. وإذا بس بشروط، وإذا خرج حيا فإن ذكي حل أكله وإن لم يذك حر. واضح؟ فهس ذكاة القاعدة تقول ذكاة الجنين ذكاة أمه. إذا الأم ماتت وهو مات ببطنها يعتبر ميتة. إذا الأم ماتت، هاي رقم واحد. رقم اثنين، إذا الأم ماتت وأخرجناه حي ومات بعد ذلك يعتبر ميتة، هاي نقطة اثنين. إذا الأم ماتت وأخرجنا ابنها وجدناه حي وذكينا يعتبر مذكى، هاي نقطة رقم ثلاثة. هاي ثلاث نقاط في حال موت الأم، إنه بنجي إذا ذبحنا الأم ذكينا الأم، إذا ذكينا الأم وأخرجنا ميتا لموتها هذا يعتبر مذكى، وإذا أخرجنا حي ومات بدون تذكية هذا يعتبر ميتا، وإذا أخرجنا حي وذبحنا أو نحرنا يعني ذكينا هذا يعتبر طاهر ويجوز أكله. فثلاث نقاط في حال حياة الأم، وثلاث نقاط في حال ثلاث نقاط في حال ممات الأم، وثلاث نقاط في حال تذكية الأم. يقدرون تسوها مشجر يعني. زين، السؤال أنه الآن قلتم أن ذكاة الجنين ذكاة أمه، ما عدنا فيه شيء مطلق، أي جنين يعني في بطن الأم إحنا نقول هذا مذكى، لأنه لما ذبحنا الشاة أو البقرة وخرجنا ابنها من بطنها بعد ما شقيناه وصرخنا الذبيحة وجدنا ميت، نقول هذا مذكى بذكاة أمه، ما عدنا فيه إشكال مطلقا. لو هم عدنا بي شروط، لا أكيد عدنا بي شروط، خلينا نشوف الشروط شنو. قال المصنف حفظه الله في مسألة 862، إذا ذكيت أمه فخرج حيا ولم يتسع الزمان لتذكيته فمات بلا تذكية فالأقوى حرمته. إذا خرجناه أول ما خرجناه استنشق الهواء ومات، يعني ماكو وقت أنه إحنا نذكي، فشن الحكم؟ يقول يعتبر ميتة. الظاهر إذا ذكيت أمه فخرج حيا ولم يتسع الزمان لتذكيته فمات بلا تذكية، شوفوا قال لم يتسع الزمان لتذكيته، فالأقوى حرمته. طيب هاي إن لم يتسع الزمان لحرمته لتذكيته، زين السؤال وإذا اتسع الزمان لتذكيته ومات بعد ذلك فش راح تقولون هنا؟ تقولون من باب أولى يعتبر ميتة. وأما إذا ماتت أمه بلا تذكية فخرج حيا، وأما إذا ماتت أمه بلا تذكية فخرج حيا ولم يتسع الزمان لتذكيته فمات بدونها فلا إشكال في حرمته. خلاص يعني هذا من اليقينيات. يعني مسألة 863: الظاهر وجوب المبادرة إلى شق بطن الحيوان وإخراج الجنين منه على الوجه المتعارف. إحنا نقول لمن ذبحت الذبيحة ما يصير تتسامح وتتقاعس وتسوف المسألة وتأخر في شق بطن الذبيحة لأجل إخراج الجنين، لازم تتبادر وتسرع في ذلك. هاي السرعة ما نريدها فورية بالدقة العقلية، نريدها على نحو المتعارف. يعني هنا ما انطى كل الفروع، انا انطيتكم كل الفروع، بس هي ذيك المسألة ويا هاي المسألة اتكاملت الفروع، صارت 6 فروع: 3 إذا ماتت الأم و3 إذا ذكيت الأم. أي بعد عندنا فروع أخرى هم راح يذكرها. أي مو هذا طبعا، يعني إحنا يعني ما نريد نشير إلى تفصيلات أخرى. هو السليش قال لم يتسع الزمان لتذكيته، فإيش قال؟ فالأقوى مو تمام؟ خل أشوف، فالأقوى حرمته. هناك رأي لا يقول إذا ما اتسع الزمان لتذكيته. هو هذا السؤال جاوبنا عليه. إذا ذبحنا الشاة ولما فتحنا بطنها لقينا بطنها جنين ميت، هذا حلال الجنين الميت، بس مو مطلقا، نريده متكامل الأجزاء، بشعر بوبر بصوف بحسب نوع الحيوان. شنو يعني بالدليل تقصدين؟ شنو السبب يعني تسألين عن الدليل؟ خب الدليل النص. يعني إذا تقصدين الدليل فالدليل النص، يعني لا ليش لا يحل؟ يحل إذا خرج حيا وأمكن تذكيته يحل، بس إذا أخرجنا حيا ولم يذكى هذا ميتة. قال المصنف: الظاهر، مسألة 863، الظاهر وجوب المبادرة إلى شق بطن الحيوان وإخراج الجنين منه على الوجه المتعارف، فلو توانى تسامح تقاعس عن ذلك زائدا على المقدار المتعارف فأدى ذلك. من هو ذلك؟ ذلك التواني والتأخير والتسامح، فأدى ذلك إلى موت الجنين حرم أكله. المسألة اللي بعدها، مسألة 864، قال: يشترط في حل الجنين اللي هو ذكيناه بذكاة أمه، أخرجناه من بطن أمه لقيناه ميت، شنو حكمه؟ قال: يشترط في حل الجنين بذكاة أمه، يعني بذكاة أمه يعني أخرجنا ميت، أن يكون تام الخلقة. هاي إذن أريد به أن يكون تام الخلقة. شنو معنى تام الخلقة؟ قال: بأن، هاي معناه، هاي أن موضحة شارحة، بأن يكون قد أشعر إن كان من ذوات الشعر كالماعز والجاموس والبقر، أو أوبر إن كان من ذوات الوبر كامل الأعضاء، أو أوبر إن كان من ذوات الوبر كالإبل، وإن فرض عدم ولوج الروح فيه. حتى لو فرض عدم ولوج الروح، إحنا ما لنا علاقة، مدام جسمه كامل صار عليه شعر أو صوف أو غيره، هذا يعتبر أنه مذكى بذكاة أمه. قال: فإن لم يكن تام الخلقة، اللي هو عبر عنه سيد إسماعيل كامل الأعضاء، إذا ما كان كامل الأعضاء بعد ما مكتمل، يعني بالشهر الأول بالشهر الثاني هذا بالثالث هم بعد ما كامل، لم يحل بذكاة أمه، هذا بعد يعني هذا يحرم أكله، حال المشيمة، حال الرحم، كون ينذب إذا مو كامل المتام الخلق. فحلية الجنين إذا خرج ميتا من بطن أمه المذكات مشروطة بأمور، هاي مشروطة بأمور نكتب عليها احنا الضوابط، ضوابط جواز أكل الجنين اللي موجود في بطن أمه. يحل ما عدنا في إشكال، احنا حتى لو لم تحل له الروح ما عدنا في إشكال، المهم تام الخلق، يعني أشعر وأوبر كمل، مو بعد مضغة وعلقة وجزء جنين وهكذا. واضح؟ ها بلي سؤالك ما فهمتكم، يعني تقصدين انه شلون نصوره كامل الخلقة وما بيروح؟ لعد هو شلون الروح تجي وهو ما كامل الخلقة؟ لابد ان تكمل خلقته وبعد ذلك تلجه الروح. خلي نفترض انه تكمل خلقته بالشهر الثالث، بالشهر الرابع تلجه الروح. واضح؟ هيش نفكر به، من نذبح البقرة وكذا وهي حامل بالشهر الثاني نشوف جنينها مو كامل بعده، يعني هيئة جنين ما كامل، دماغ بس الرأس كأنما الدماغ، بعد أعضاء مجرد عبارة عن خيوط، يعني ما يصدق عليه هذا شكله شكل حيوان، فهذا ما يحيل. فهو من يكمل، يكمل بالشهر الثاني والنص أو بالشهر الثالث، بالشهر الرابع تلجه الروح، حسب هو حسب نوع الحيوان طبعا تختلف كل حيوان بحسبه. قال فإذا خلينا نشوف شنو الشروط والضوابط في مسألة إيه حتى لو لم تلجه الروح، إحنا ما عندنا بإشكال، هو بالشهر الثالث صار تام الخلقة، ما بيروح يصير ناكله، يصير ناكله تمت، لأنه ما تلجه الروح إلا بالشهر الرابع، شعلينا إحنا بالروح، إحنا مو شغلتنا الروح. المهم هو تمت حتى لو لم تلجه الروح. خلنا نشوف شنو الشروط اللي إحنا نريدها في هذا الحيوان. أولا تمام خلقته، توهم رقموهن يعني تمام خلقته، لازم يكون تام الخلقة، وهذا بينا بعد. الشرط الثاني وعدم سبق موته على تذكية أمه، كون مو هو ميت ببطنها قبل لا نذبحها، إذا ميت ببطنها قبل لا نذبحها هذا بعد ما بيفاد، هذا هو ميته، لا نقول استند موته إلى موت أمه، واضح؟ إذن هذا الشرط الثاني وعدم سبق موته على تذكية أمه. الشرط الثالث وعدم استناد موته إلى التواني في إخراجه على النحو المتعارف، لازم موته كان بسبب أنه إحنا ذبحنا الأم، ولما شقينا بطنها، لما صلخناها، لما شقينا بطنها ردنا نطلع الجنين وجدنا ميت، خلص إذن هذا مذكى. أما ذات سامحنا ظلينا تركنا الذبيحة وما بادرنا إلى إخراج الجنين إلى أن نفق الجنين، لا هذا بعد ذيك الساعة يعتبر ميت. المسألة 865 قال لا فرق في ذكاة الجنين بذكاة أمه بين محلل الأكل ومحرمه إذا كان مما يقبل التذكية، ما عندنا فرق الحيوان يؤكل أو لا يؤكل، يؤكل كالشات ولا يؤكل كالأسد مثلا اللبو يسموها، وذن الحيوانات المفترسة، بالتالي انه احنا يعني اذا ذبحنا اللبوة فهي تعتبر يعني ابنها يعتبر مذكر لبطنها اخرجنا ميت، والشات هماتين والبقرة اذا ذبحناها ابنها اذا اخرجنا ميت يعتبر مذكر بالشروط اللي احنا قررناها، فهذا مو خاص بالحيوان محلل الاكل بل حتى يعم الحيوان محرم الاكل الذي يقبل التذكية، واضحة هاي المسألة؟ المسألة 866 قال ذكر الفقهاء رضوان الله عليهم أنه يستحب عند ذبح الغنم أن تربط يداه الأماميتين كلتيهما وإحدى رجليه الخلفيات، يعني ثلاثة نربط من رجليه ونترك واحدة وتطلق الأخرى من الأرجل، وأيضا يستحب أنه يمسك صوفه أو شعره، صوفه إن كان من ذات الصوف كالخراف، أو شعره إذا كان من الماعز حتى يبرد، إلى أن يبرد يعني إلى أن يموت يعني تخلص روحه، هذا المستحب ذكره العلماء، هذا الاستحباب إذا طبعا هو يفتي به مو تمام، بس لازم شو نجيبه بيانية، نجيبه بنية رجاء المطلوبية. زين انتهينا من الغنم. قال وعند ذبح البقر أن تعقل، يعني يستحب أن تعقل، أن تعقل يداه كلتاهما الأماميتين ورجلاه الخلفيتين هم كلتاهما، ويطلق ذنبه، نعيف ذيلها يتحرك البقر، البقر طبعا يشمل الجاموس، الغنم، الماعز والضأن، واضح؟ لا أكيد هو على المتعارف، المتعارف أنه عندما يريد أن يذبحها يباشر يربط أقدامها وثم يباشر بذبحها. انتهينا من البقر اللي يشمل الجاموس، وعند نحر الإبل أن تربط يداها اليدين الأماميتين كلتيهما ما بين الخفين إلى الركبتين، نثني إيديها اللي قدام ونربطها بحيث تنطبق إيدها من الركبة ما بين الخفين اللي هو آخر القدم الأمامية إلى الركبتين، لحد الركبة هذا المكان اللي نربط، أو إلى الأبطين، يعني بعد نزوده أكثر لحد الأبط، أبط الإبل، وتطلق رجلاها، بس نقيد إيديها ورجليها نعوفهم. هذا إذا نحرت متى؟ باركة. مو إحنا قلنا قد تنحر باركة وقد تنحر قائمة، لكن أيهم أفضل؟ تنحر قائمة لو جالسة، مر عليكم إيه قائمة؟ لا ليش؟ ليش جالسة؟ أذكر خلي أشوف المسألة وين مرت عليكم. مسألة 859، يجوز نحر الإبل قائمة وباركة وساقطة على جنبها، والأولى نحرها قائمة. 859 بالدرس الماضي مر عليكم. أها يقول هاي نقيد يديها إذا نحرت وهي باركة، أما إذا نحرت وهي قائمة فينبغي أن تكون يدها اليسرى معقولة، يدها اليسرى فقط معقولة، مو كلتا يديها، ينبغي يعني يستحب أعزائي. قال وعند ذبح الطير، طيب والطيور؟ قال وعند ذبح الطير يعني ويستحب، إيش نخلي قدامها مصطلح، ويستحب عند ذبح الطير أن يرسل بعد الذباح حتى يرفرف، نتركه يرفرف حتى يخرج الدم ماله، ويستحب عرض الماء على الحيوان قبل أن يذبح أو ينحر، وهذا ورد في سيرة أهل البيت يحثون على أنه الذبيحة، ويستحب أن يعامل مع الحيوان عند ذبحه أو نحره بنحو لا يوجب أذاه كون من أذي. ورد في الحديث يعني إذا قتلتم فأحسن القتل، وإذا ذبحتم فأحسن الذبحة، وأرفقوا بذبيحتكم، يعني حتى نحد السكين وكذا، من ألمها؟ من جيب سكينة أم المنشار مثلا أو منجل ونذبحها به سكينة عمية؟ لا يستحب حدها حتى نرحمها، يعني احنا راح نذبحها بس ليش نألمها قبل الذبح. قال ويستحب أن يعامل مع الحيوان عند ذبحه أو نحره بنحو لا يوجب أذاه وتعذيبه، بأن يحد الشفرة كي لا تعذب، ويمر السكين على المذبح بقوة بضغط مو على كيفنا نحز بيها، ويجد في الإسراع يعني يستعجل في الذبح. فعن النبي صلى الله عليه وآله إن الله تعالى شأنه كتب عليكم الإحسان في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. تمام الخبر. وفي خبر آخر رواية أخرى بأنه صلى الله عليه وآله أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم. ما نحمل الشفرة أمام البهائم، أي حتى لنخوفها يعني بلي. ويكره أيضا، هسه هاي المستحبات أنه بننتقل إلى المكروهات، ويكره في ذبح الحيوان ونحره بلي الحيوانات ونحرها كما ورد في جملة من الروايات أمور، منها سلخ جلد الذبيحة قبل خروج روحها، يعني أول ما ذبحناها نباشر بسلخ الذبيحة، نفصل جلدها من بدنها، هذا مكروه. أيضا ومنها أن تكون الذباحة في الليل أو يوم الجمعة، يوم الجمعة يوم المرحمة قبل الزوال، أما بعد الزوال فما في إشكال، من دون حاجة. إذا أكو حاجة مثلا عندك ضيوف وتريد تذبح لهم شاة خلي نفترض أو طير دجاج أو كذا في صباح الجمعة، هاي بعد ترتفع الكراهية لأن أكو مورد حاجة، أو يوم الجمعة قبل الزوال من دون حاجة. ومنها أيضا أن تكون الذباحة بمنظر حيوان آخر، يعني ومن المكروهات أيضا أن تكون الذباحة بمنظر من حيوان آخر من جنسه حتى لا يتألم وحتى لا يخاف من الحيوانات الأخرى. ومنها أن يذبح ما رباه، طبعا لعله هنا يعني يذبح أمام حيوان آخر، السائل لربما سائل يسأل يقول هو الحيوان منين لإدراك يعني على الذباحة، فإحنا ليش لعله إذا مو لأجل الحيوان أنت حتى لا تتأثر، يعني إذا ما بيها مثلا على الحيوان تأثر على الحيوان فأنت حتى لا يقسو قلبك دائما ويصير عندك جرأة. ولذلك وأصلا العمل بالقصابة مكروه أعزائي، يعني يورث قسوة القلب. المهم ومنها أن تكون الذباحة بمنظر حيوان آخر من جنسها، هذا أيضا مكروه. والمكروه الرابع أن يذبح ما رباه بيده من النعم، يعني من الأنعام، فربال حيوان داجن على إيده، مو مربي كل هاي الشيات وكذا، حيوان استقل بتربيته، فهذا يكره أنه يذبحه لأنه رباه وتعب عليه. هذا تمام الكلام في مسألة الذباحة والنحر وأحكام الأجنة والمستحبات والمكروهات. تكميل فيما تقع عليه التذكية من الحيوانات يأتي الكلام عنه إن شاء الله في درس لاحق. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.